Bismillahirrahmanirrahim. يطلق النص على معاني ذكر المصنف رحمه الله تعالى منها أربعة. من يذكرها؟ إطلاقات النص على الذي لا يكون إلا بمعنى واحد فقط، على الظاهر وعلى الجليل الكتاب والسنة. نعم، واحد على كل جديد. طيب، وما هو التأويل الفاسد أو البعيد؟ التأويل الفاسد أو التأويل البعيد يعني الأسباب؟
التأويل الفاسد يكون له سبب،
هو الذي يكون دليل المستدل به يعني يكون بعيدا، يكون غير أنه ربما كان في بعض المواقف محتمل، لكن ليس هناك ما يرفع الاهتمام من مرجوح حتى يقوى على معارضة الظاهر. فالدليل فالتأويل البعيد هو كل دليل لم يقوى على مغالبة الظاهر. الدليل الذي لا يقوى على مغالبة الظاهر يكون بعيدا ومراتبه متفاوتة. واللعب وأيضا التأويل الفاسد يطلق أيضا على التحريف بغير دليل، أو يكون اللفظ محتملا ولا دليل يصرف من حيث اللفظ، يكون محتملا لهذا وهذا لكن من حيث الدليل لا دليل يصرف عن الظاهر، لا دليل يصرف عن الظاهر. كتأويل نفاة الصفات، بعض ما يذكرونه من تأويل اليد بالنعمة أو القدرة أو ما أشبه ذلك، وجد في عبارات العرب إطلاق اليد بمعنى النعمة، ولكن لا حاجة إلى صرف هذا اللفظ عن ظاهره، والأصل أن الإطلاقات على ظواهرها والعمل بالظواهر، العمل بالظاهر. فكل دليل فإن كان احتماله إن كان هناك الاحتمال يكون مرجوحا لا يقوى على مغالبة الظاهر فيكون بعيدا، وإذا لم يكن هناك دليل للصرف فيكون فاسدا وربما كان لعبا، الذي هو في مثل التأويل غلاة الشيعة وغلاة الصوفية في بعض آيات القرآن. وقول المصنف هنا والأول هو المسمى بالتأويل الفاسد والتأويل البعيد. التأويل الفاسد قد يطلق لهذا الذي يظن المؤول دليلا وليس الدليل، وقد يطلق على ما ليس لدليل أصلا أنه فاسد. فهذه التأويلات التي يأتي بها أصحابها ولا دليل عليها وقال هذه تأويلات فاسدة، وإذا كانت عليها أدلة ولكن هذه الأدلة لا تقوى على مغالبة الظاهر يقال تأويل بعيد. هذا هو الأولى في هذا والله أعلم. قوله العائد في هبته كالكلب يعود في قيئه، ما هو الدليل الذي لأجله منع الإمام أحمد رحمه الله تعالى من العودة في الهبة؟
ما جاء في الحديث
ليس لنا مثل السوق، ليس لنا مثل السوق. فهذه قرينة على أن وإن كان الكلب له أن يعود في قيئه كما ذكر الشافعي في هذه المناظرة المنقولة، إلا أن أول الحديث فيه قرينة على أن لا نتشبه به. وأيضا قد يكون دليل مستدل، قد يكون دليل مستدل نصا كحديث هل أخذتم إهابها فانتفعتم به، فإن هذا النص غلب على الظاهر مفهوم من العموم، لأن آل إخوان استغراقية، هل هي نص في العموم أم هي ظاهرة في العموم؟ ظاهرة في العموم، الاستغراقية ظاهرة في العموم، قد تكون عموم وقد يكون عام ويدني خاص، وقد يكون أطلق ال والمراد بها ويراد بها بعض الأفراد وما أشبه ذلك، فليست نصا في العموم، ليست نصا في العموم، بل هي ظاهرة فيه. والأدوات التي هي نصا في العموم مثل كل، مثل لا داخلة على نكرة وبنتها، يعني بنيت النكرة معها، مثل لا رجل، فهذه نصوص في العموم. وأما الاستغراقية وأدوات الشرط وأدوات الاستفهام فهي ظاهرة في العموم، فقوله حرمت عليكم الميتة الظاهر العموم وعمل بالظاهر، إلا أن هل أخذتم إهابها هذا دليل قوي على ذلك الظاهر، تخصص بعض ذلك العموم. فحرمت عليكم الميتة يحتمل، وهو ظاهر أنه تحريم كل شيء متعلق بالميتة، ويحتمل أن يراد به بعض الأشياء دون بعض، وهذا الذي هو المراد به بعض الأشياء دون بعض مرجوح بالنسبة إلى أن الظاهر العموم. فلما جاء هل أخذتم إهابها رفع ذلك الذي كان مرجوحا حتى صار راجحا، فالمراد بالميتة ما سوى انتفاع بجلدها، يخرج الانتفاع بالجلد لهذا الدليل. وقد يكون عموما، وقد يكون ظاهر عموما هكذا. وقد يكون ظاهر عموم آخر، أي ما إهاب الذي رافق الطهر، قد يكون قياسا كما في جلد العبد. ما هو التأويل، أو ما هي شروط التأويل الصحيح؟ ما هي شروط التأويل الصحيح يا أخي أحمد؟ هل كل تأويل يكون صحيحا؟ ليش كل تأويل يكون صحيحا؟ فما هي شروطه؟ صرف اللفظ عن ظاهره إلى غير الظاهر لا بد لها من شروط. الأول أن يكون هذا اللفظ محتملا، أن دلالة في اللغة أن يراد به كذا وكذا، هذا الشرط الأول. الشرط الثاني أن يكون عند الذي صرف، الذي هو المؤول، يكون عنده دليل، يكون عنده دليل على هذا، على ذلك المعنى المرجوع، لا بد أن يصرفه بدليل يقتضي، يعني هذه التي هي القرينة التي دعته إلى الصرف، إلى صرف عن ظاهره. ما هي قرينتك؟ ما هو دليلك على أنه صرف عن ظاهره؟ والثالث أن يكون هذا الدليل ثابتا صحيحا أو حسنا. والرابع أن يسلم هذا الدليل من المعارضة المسقطة له. طيب. وذكر
التأويل بلا دليل قد يسمى
فاسدا، من حيث المعنى التأويل بلا دليل يسمى فاسدا، وإنما لما قالوا اللعب هذا أرادوا فيه مزيد الدفاع على قائله. فمثلا لو جاء شخص فأول وقال المراد كذا، يقال ما هو دليله؟ يقول ما أذكر دليل، ما عندي دليل، وإنما كذا. يقال هذا التأويل الذي ذكرته أنت تأويل فاسد. ويقال لا، من حيث المعنى هذا وهذا، يقال فاسد ويقال لاعب، إلا أنهم لما قالوا اللاعب في حق اللاعب، أقوال الرافضة وأقوال الصوفية والباطنية أرادوا أن هذا ديدن هؤلاء القوم، التلاعب بالأدلة، التلاعب بالأدلة. يدخلها يعني عمها من حيث العموم اللغوي، أنا كل تأويل اللاعبين فهو فاسد.
أنا أول لا أفهم منه يعني على سياق من باب الإصلاح، تأويل مضمون، تأويل مضمون، تأويل فاسد. ثم قال أول الثاني. هو على سياق من باب الإصلاح.
طيب. قال ذكر المصنف رحمه الله تعالى بعض التأويلات البعيدة. ذكر بعض التأويلات البعيدة للحنفية. أمسك منهن أربعا فارق من سواهن. أول أمسك لأن المراد ماذا؟ المراد بقوله أمسك الانقطاع عنهن، وأن يبتدي نكاح أربعا من نكاح جديدا، وهذا ليس ظاهر، لا يدل عليه ظاهر لفظ، فيه قرائن تدفع هذا التأويل وذكرها. ومنه أيضا أي امرأة نكحت تخصيص هذه المكاتبة، هذا التخصيص تأويل بعيد لأن ظاهر العموم، فجاء العموم من لفظة أي، ومن التأكيد بما مزيدة، من ترتيب بطلان الشرط في معرض الجزاء. وكذلك أيضا ذكر شيئا آخر، أن في بعض الروايات فنكاحها باطل باطل باطل، عجاء تأكيد للبطلان أكثر من مرة، ذكره المصنف رحمه الله تعالى في بعض كتبه. قال وهذا من أبلغ الصيغة في دلالة على العموم. قال رحمه الله، قال فحمله على خصوص المكاتبة لا يخفى بعده. ومن التأويل البعيد أيضا، قال رحمه الله، ومن التأويل البعيد أيضا حمل لا صيام لمن لم يبيت الصيام من الليل. الحديث الراجح توقفه حديث حصة بنت عمر رضي الله عنها، ورجح جماعة من الكفار وقفه على حصة، رواه أهل السنن الأربعة، رواه السنن بصير مجرد دحى وقته. طيب، قال ومن التأويل البعيد أيضا حمل لا صيام لمن لم يبيت الصيام من الليل. ما هو طاهر في لا صيام؟ العموم، يعني أي العموم، الصيام هو عام في كل صيام، سواء كان فرضا أو نفلا، قضاء أم أداء. قال فإذا جاء شخص فحمله على خصوص النذر وعلى خصوص القضاء، وأنه من أراد أن يصوم تطوعا لا يبيت النية، ومن أراد أن يصوم فرضا لا يبيت النية، يشترط تبيت النية، ومن أراد أن يصوم نذرا أو قضاء بيت النية. هذا تأويل، هذا صرف للدليل عن ظاهره، هذا صرف للدليل عن ظاهره. فماذا بارك الله فيك؟ فحمله على ذلك يحتاج إلى دليل، حمله على النذر والقضاء. قال رحمه الله ومن التأويل البعيد أيضا حمله، ذكر الحديث، على النذر والقضاء، لأن صوم التطوع غير مراد، هذا تعليل لبعد التأويل. قال لأن صوم التطوع غير مراد، وهذا أيضا فيه مناقشة، فيه أيضا، اختلفوا أيضا في صوم التطوع، فبعضهم يقول لا يشترط لصوم التطوع النية، ويستدل بحديث عائشة رضي الله عنها عند الإمام مسلم أن النبي صلى الله عليه وسلم قال دخل علي النبي صلى الله عليه وسلم فقال هل عندكم شيء؟ فقالت لا. هل عندكم شيء؟ فقالت لا. فقال النبي صلى الله عليه وسلم إني إذا صائم، فإن ظاهره أنه عقد الصوم من ذلك الوقت. وفي الحديث فدخل عليها مرة أخرى فقال هل عند، فقالت أهدي لنا حيث، فقال أرنيه، فأكل فشرب، فقال إني أصبحت صائما. الشاهد الخطأ الأولى أنه قال إني إذا صائم، فحمله بعض العلماء على إنشاء الصوم، وأن صوم التطوع لا يشترط تبيته من الليل كما هو ظاهر هذا الحديث. والذين يمنعون ويستدلون بإنما الأعمال بالنيات حديث عمر يقولون ها المراد إني إذا صائم أي مستمر على صيام الذي أنشأته ونويته من الليل. طيب، فالشاهد من هذا قول أن قول صنف لأن صوم التطوع غير مراد، فلم يبقى إلا الفرق. يعني يقول الحنفية وغيرهم يخرجون صوم التطوع، بقي الفرق الذي هو صوم رمضان أو النذر أو القضاء. قال فلم يبقى إلا الفرق الذي هو ركن الإسلام وهو صوم رمضان، والقضاء والنذر يجيئان لأسباب عارضة. هذا أيضا من بيان بعد التأويل. يقول حمل الحديث على شيء لا يأتي إلا عارضا ونادرا وقليلا، حمله على ذلك وترك ما هو الأصل فيه وهو الفرض، هذا منشأ البعد، أن الدليل عام في الفرض والنذر والصيام، والفرض هو الذي يتبادر إليه الذهن. فتنحية الفرض والإتيان بالشيء الذي يأتي قليلا وخاصا وعارضا هذا وجه البعد. قال والقضاء والنذر يجيئان لأسباب عارضة، فهما كالمكاتبة أو كالمكاتبة في مسألة النكاح المتقدمة، لما حملوا أي امرأة نكحت على خصوص المكاتبة قالوا المكاتبة صورتها نادرة، فكيف تتركون الصور الكثيرة التي تبادر إليها الذهن وتعطون الصورة النادرة؟ وكذلك هنا كيف تتركون فرض رمضان اللي هو تبادر إليه الذهن وتأتون بشيء لا يجيء إلا عارضا لأسباب؟ المصنف رحمه الله تعالى في القطعة التي سنقرأها يقول المدرس المكاتبة ليست كمدرس صيام النذر والقضاء، فإن المكاتبة مدرسها أشد، المكاتبة قليلة، المكاتبة يعني المكاتبات قليلات، بخلاف القضاء والنذر فإن أكثر النساء يكون عليهن القضاء، وكذلك كثير من الناس يعقد النذور، فهذه الندرة ليست كتب. قال المؤلف رحمه الله الصحيح أن ندرة هذا ليست كندرة المكاتبة، ومع ذلك فهو يوافق في أن تأويل الحنفية تأويل بعيد، إلا أنه فقط ينتسق منهم، يعني أو يقول هم في الثاني الأول حمل أي امرأة على المكاتبة أبعد، وحمل لا صيام على النذر والقضاء فيه شيء من القرب وإن كان بعيدا. قال والصحيح أن الندرة هذا ليست كندرة المكاتبة، وأن الفرض أسبق إلى الفهم فيه، فيحتاج هذا التخصيص بالنذر والقضاء إلى دليل قوي، إلى دليل قوي. قال وهذه الأمثلة المذكورة للتأويل البعيد هي ما سبقت الإشارة إليها من أنها لأبي حنيفة رحمه الله، وتجد في كلام الحنفية الذين يدافعون ويتعصبون لأبي حنيفة في مثل هذا تجد أدلة عقلية، ربما وجدت أدلة عقلية مجردة عن الأدلة الشرعية، ويقولون لأن الأمر كذا ولأن كذا من تلك الأدلة العقلية التي يكثرون منها. قال وأن الأصوليين من المالكية والشافعية والحنابلة مثلوا لها بالتأويل البعيد، وعرف في المراقي النص بقوله أيه. وهذه الأمثلة المذكورة للتأويل البعيد هي ما سبقت الإشارة إليه من النهل أبي حنيفة، كما سبق الإشارة من كلام الشنقيطي فيما مضى كأول والصحيح. قال المؤلف سألتكم قال المؤلف أيه. هذا من كلام ابن قدامة إلى قوله سيحتاج هذا التخصيص من هذا من أبن قوي، ثم قال وهذه عن أمثلة المذكورة إلى. قال وعرف في المراقي النص بقوله في البيت 135 في البيت 135 لأن الأبيات التي اشتات هنا من أمراق متباعدة. قال نص إذا أفاد ما لا يحتمل غيرا، يعني النص هو الذي يفيد شيئا لا يحتمل غيره، وظاهر إن الغير احتمل. إذا احتمل إذا كانت اللفظة محتملة لهذا وهذا لهذا ولغيره فتكون ظاهرة، فتكون من باب الظاهر، ويشترط أن يكون أحد الاحتمالين أظهر من الآخر. وأشار إلى إطلاقات النص الآخر بقوله والكل من دين له تجلى. من دين في البيت الأول نص إذا أفاد ما لا يحتمل غيرا وظاهر إن الغير احتمل، قوله ذكر في هذا البيت تعريف النص وذكر تعريف الظاهر، ثم قال وكل من دين له تجلى. نعم بالذات والكل من دين له تجلى، يعني يأتي النص ويراد به النص الاصطلاحي، ويأتي النص ويراد به الظاهر، ويطلق النص على ما دل، وأيضا يطلق النص على كل دليل على ما دل يعني على كل دليل. فهذا إطلاق ثالث بالإضافة إلى الإطلاقين في البيت الأول نص إلى آخر. وفي كلام الوحي هذا إطلاق الرابع أن النص يطلق ويراد به كلام الوحي يعني الكتاب والسنة. قال وأشار إلى هذه التأويلات البعيدة التي ذكرها المؤلف وزاد عليها التي ذكرها المؤلف وزاد عليها حمل المسكين على المد في قوله ستين مسكينا. والسر في ذلك يا إخوان في حمله ستين مسكينا أن أبا حنيفة رحمه الله تعالى يقول لو أن رجلا عليه إطعام ستين مسكينا فأعطى مسكينا واحدا ستين مدا كل يوم مد كل يوم مد فإنه يجزئه عند أبي حنيفة، والصحيح أنه لا يجزئه، وإنما يشترط أن يطعم ستين بطنا ستين مسكينا يعني ستين بطنا. فأما إطعام المسكين الواحد ستين مدا فإنما أطعم بطنا واحدة، فمن كانت عليه صيام ثلاث يعني إطعام عشرة مساكين أو إطعام ستين مسكينا لا بد من تعدد المطعمين، ولا يكفي أن يطعم واحد عشر مرات، يطعم مسكينا واحدا عشر مرات ويقول كفرت عن يميني، أو يطعم واحدا ستين مرة ويقول كفرت عن ظهاري. قال ستين مسكينا لأن الله سبحانه وتعالى قال ستين مسكينا، وهو حمل المسكين قال المراد أطلق من المسكين وأريد المد يعني ستين مدا بقوله. قال صاحب المراقي فجعل مسكين بمعنى المد عليه لا يحمشمات البعد، لا يحم عليه شمات البعد على هذا التأويل فهو بعيد، كحمل مرأة على الصغيرة وما ينافي الحرة الكبيرة يحمل. وهذا البيت فجعل مسكينا رقمه 445 445. قال كحمل مرأة على الصغيرة وما ينافي الحرة الكبيرة، وحمل ما روية الصيام على القضاء مع الالتزام. ما روية عندنا صححها فقال ما ورد. وش عندك يا أبو خليل؟ ما ورد في المراطي ما روية. لكن أريد انتبهت لي شيء الآن. 445 قوله تحمل امرأة على الصغيرة. طيب في قوله أي امرأة نكحت على خصوص المكاتبة، لأنهم لما أرادوا حمله حملوه على الصغيرة، فقيل لهم الصغيرة لا تسمى امرأة عرفا، فأرادوا حمله على الأمة، فقيل لهم آخر الحديث يمنع ذلك. شرح البيت هذا: كحمل امرأة على الصغيرة وما ينافي الحرة الكبيرة. أي امرأة نكحت بغير إذن وليها، الحنفية يقولون للمرأة الرشيدة أن تزوج نفسها، أن تزوج نفسها ولا يشترط الولي، وهذا القول باطل، بل لا بد من الولي، لا نكاح إلا بولي. ولما قيل لهم إن النبي صلى الله عليه وسلم قال أي امرأة نكحت بغير إذن وليها فنكاحها باطل باطل باطل، قالوا المراد بالمرأة هنا الصغيرة، حملوا على الصغيرة. قالوا لهم الصغيرة ما تسمى امرأة عرفا، وإنما المرأة عرفا تطلق على الكبيرة، فحملوها على الأمة، فقالوا الأمة مردودة بقول النبي صلى الله عليه وسلم فإن دخل بها فلها المهر من استحل من فرجها، والأمة لا تملك مالها وإنما مالها سيدها، فقالوا إذن يحمل على المكاتبة. انتقلوا من شيء إلى آخر حتى وصلوا إلى المكاتبة، وما ينافي الحرة الكبيرة. فإذن هذه مسألة قال الشنقيطي رحمه الله تعالى لأنهم لما أرادوا حمله حملوه على الصغيرة، فقيل لهم الصغيرة لا تسمى امرأة عرفا، فأرادوا حمله على الأمة، فقيل لهم آخر الحديث يمنع ذلك، فإن في بعض رواياته فإن أصاب منها فلها مهر مثلها، ومهر الأمة لسيدها لا لها. وجه بعد هذا أن لفظ أي صيغة عموم كما تقدم للمؤلف، وأكد هذا العموم بما المزيدة بالتأكيد، وزيد التأكيد بتكرير قوله باطل باطل باطل، فقصر هذا العموم على صورة نادرة بعيد، وهذا هو مراده بالبيت الثاني. ثم قال وحمل ما روية الصيام على القضاء مع الالتزام، قد تقدم شرحه قبل قليل. قال رحمه الله تعالى وعرف التأويل في الاصطلاح الأصولي، وذكر أقسامه إلى صحيح وفاسد ولعب بقوله في البيت 441 حمل لظاهر على المرجوح. تعريف التأويل: حمل لظاهر على المرجوح، أن تحمل اللفظ الظاهر على اللفظ المرجوح، فتجعل اللفظ المرجوح هو الظاهر، واقسم لكنه ظاهر بدليل. قال واقسمه للفاسد والصحيح، اقسم التأويل إلى فاسد وصحيح. صحيحه وهو القريب ما حمل مع قوة الدليل، مع قوة الدليل عند المستدل الذي يدلي بالدليل، إذا كان دليله قويا فالتأويل صحيح بالشروط المذكورة. قال وغيره الفاسد والبعيد الذي ضعف دليله هو الفاسد وهو البعيد، وما خلا فلعبا يفيد. ولكن الفاسد يا أخوان، التأويل الفاسد هناك البعد يتفاوت، البعد يتفاوت كما ذكرنا أن البعد يتفاوت، فما كان في غاية من البعد فلا بأس بتسميته فاسدا، وما كان في قرب من القوة وإن كان ضعيفا وفيه بعد لكنه ليس كالأول، فأن تورع أن يسمى بعيدا، يسمى بعيدا أو فيه بعد أو لا يخفى بعده مثلا أو ما أشبه ذلك من هذه العبارات الدقيقة في هذا الموضوع. قال وما خلا يعني ما خلا من الدليل فلاعبا يفيده، الذي هو تعويل بغير دليل هذا يسمى لاعبا، يسمى لاعبا. قال المجمل، قال المؤلف القسم الثالث المجمل وهو ما لا يفهم منه معنى عند الإطلاق. عند إطلاقه لا يفهم منه معنى. فقول الله سبحانه وتعالى وأقيموا الصلاة وآتوا الزكاة قبل أن تبين الصلوات والزكوات ما يخرج منها وما لا يخرج ومن الذي يخرج له الزكاة ومن المستحق من غير المستحق وما هي الأصناف التي تخرج منها الزكاة وكذلك في الصلاة ما هي أوقاتها وكيف وما هي كيفيتها إلى آخر ذلك. قول الله سبحانه وتعالى وأقيموا الصلاة وآتوا الزكاة مجمل. فلما بين لنا النبي صلى الله عليه وسلم لأنه لو قيل صلي ولو قيل زكي ما فهم منه معنى عند الإطلاق. ولكن ماذا بارك الله فيك؟ المجمل الذي لا يفهم منه معنى عند الإطلاق عند إطلاقه لا يفهم منه معنى ولا يفهم منه المراد. هذا بهذا الاعتبار وباعتبار عموم الشريعة لم يبقى لفظ مجمل، وإنما كل عبادة وكل ألفاظ الكتاب والسنة قد حصل فيها البيان باعتبار معانيها وباعتبار المراد منها، فيعمل في كل ما يقتضيه الدليل. قال وهو ما لا يفهم منه معنى عند الإطلاق. وقيل ما احتمل أمرين لا مزية لأحدهما على الآخر كالألفاظ المشتركة. تقدم هذا الألفاظ المشتركة التي تطلق بلفظ واحد على معان كثيرة، مثل العين تطلق على العين الباصرة وعلى عين الماء الجارية، فجرنا الأربع عيونا، وعلى الشمس يقال لها عين، وعلى الذهب يقال له عين، وعلى الجاسوس يقال له عين. فهذه لفظة واحدة أطلقت بإزاء أشياء كثيرة فإذا لم يدر المراد منها كانت محتملة، قال كانت مجملة. قال رحمه الله تعالى قال مقيده عفى الله عنه يعني الشنقيطي يعلم أن التحقيق في معنى المجمل عند الأصوليين هو ما تقدم في تقسيم الكلام المفيد إلى نص وظاهر ومجمل، وهو ما احتمل معنيين كالقرض للطهر والحيض، والشفق هو بالفتح والضم، والشفق للحمرة والبياض، والمتردد بين معان كالعين الباصرة والجارية والنقد، النقد يعني الذهب. وهذا مثال الإجمال بسبب الاشتراك في اسم. الاشتراك قد يكون في الأسماء وقد يكون في الأفعال وقد يكون في الحروف وقد يكون في التراكيب. فالاشتراك بمعنى أن اللفظ يكون محتملا لشيء ولآخر على حد سواء. قال وهذا مثال الإجمال بسبب الاشتراك في اسم، وقد يأتي بسبب الاشتراك في حرف أو فعل. مثاله في الحرف الواو في قوله سبحانه وتعالى والراسخون في العلم، هذه الواو هل هي ابتدائية فيكون الوقف على قوله وما يعلم تأويله إلا الله، أم هي عاطفة فيكون الوقف على قوله وما يعلم تأويله إلا الله والراسخون في العلم. على الأول يكون الراسخون غير عالمين بتأويله، وعلى الثاني يكون الراسخون عالمين بتأويله، ويختلف التأويل على القراءتين، فالتأويل وكلاهما صحيحة والوقف على هذا أو ذاك صحيح. فقوله سبحانه وتعالى والراسخون في العلم الوقف على العلم بمعنى أنهم يعلمون تأويله، فالتأويل هنا بمعنى التفسير والبيان ورد المتشابه للمحكم. وقوله والوقف على وما يعلم تأويله إلا الله يكون التأويل بمعنى ما تؤول إليه الأمور وحقائق الأمور، فهذا مما استأثر الله سبحانه وتعالى بعلمه. قال فإنها محتملة للعطف فيكون الراسخون يعلمون المتشابه، ومحتملة للاستئناف فيستأثر الله بعلمه، ولفظة من في قوله فامسحوا بوجوهكم وأيديكم منه، فامسحوا بوجوهكم وأيديكم منه محتملة للتبعيض يعني ببعضه، فيشترط ما له غبار يعلق في اليد التيمم التيمم في قولي في فتيمم صعيدا طيبا، هل يشترط أن يعلق في اليد غبار فيكون المراد بالصعيد التراب، أو لا يشترط فيكون المراد بالصعيد كل ما صعد على وجه الأرض ولو لم يكن عليه غبار؟ قال في قوله تمسح وجوهكم بوجوهكم أيديكم منه، من هذه محتملة للتبعيض، يعني من بعضه، من بعض ذلك الصعيد، ويكون ذلك التراب، فيشترط معنى الغبار أن يعلق في اليد، ومحتملة لابتداء الغاية فلا يشترط أن تكون ابتداء الغاية، فامسحوا بوجوهكم وأيديكم ابتداء بكذا، يكون لابتداء الغاية. ومثاله في الفعل قوله والليل إذا عسعس، مشترك بين أقبل وأدبر، والليل إذا عسعس، عسعس لفظ يطلق بمعنى الإقبال وبمعنى الإدبار، فالقسم هنا والليل إذا عسعس، هل المراد والليل إذا أقبل أو والليل إذا أدبر؟ وإذا ولا مانع من حمله على هذا وهذا فيما صح حمله عليه كهذه الآية، فلا يمنع أن المراد بعسعس الإقبال وأن المراد بعسعس الإدبار، فيحمل على هذا وهذا. وكذلك كما في قول الله سبحانه وتعالى وترغبون أن تنكحوهن، فإن المصدر أن تنكحوهن هذا مجرور بحرف، ورغب يتعدى بعن ويتعدى بفي، ويختلف المعنى باختلاف الحرفين، فوترغبون في أن تنكحوهن فيه الرغبة في الشيء بمعنى طلبه وحبه، ورغب عنه بمعنى زهد فيه وابتعد عنه، فهي محتملة لهذا وهذا. وقالوا كلا المعنيين صحيح، كلا المعنيين صحيح، فإن الله سبحانه وتعالى في تلك الآية وترغبون أن تنكحوهن نبههم على أن لأن الولي كانت تكون عنده المرأة اليتيمة فيرغب في نكاحها لجمالها، فلا يعطيها كما يعطي غيرها، فلا يعطيها كما يعطي غيرها بسبب أنه الوصي عليها، فيعطيها دون ما يعطي غيرها، فأمرهم الله سبحانه وتعالى بالعدل، وأنهم إذا رغبوا في نكاح أن يعطوا يعطوهن كما يعطون غيرهن. وتفسير وترغبون عن أن تنكحوهن إذا كان لا يرغب في نكاحها لعدم مال، لكونها ليست بذات مال ولا بذات يعني بذات جمال، فإنه ماذا أوصاهم الله سبحانه وتعالى بالعناية بهن وعدم ازدرائهن واحتقارهن. قال فيكون، قال رحمه الله، قال المؤلف رحمه الله قد يكون الإجمال في لفظ مركب كقوله أو يعفو الذي بيده عقدة النكاح، المراد باللفظ المركب هنا الاسم الموصول مع صلته، فإنه متردد بين الزوج وبين الولي، من هو الذي بيده عقدة النكاح، هل هو الزوج أو الولي؟ قال متردد بين الزوج والولي إلا أن يعفون أو يعفو الذي بيده عقدة النكاح، وهذا في ماذا يا إخوان؟ في قول الله سبحانه وتعالى قبل ذلك وإن طلقتموهن من قبل أن تمسوهن وقد فرضتم لهن فريضة فنصف ما فرضتم إلا أن يعفون، يعني أن تعفو المرأة بنفسها تسقط حقها، أن يعفون يعني النساء، أو يعفو الذي بيده عقدة النكاح، فاختلفوا فيه هل المراد به الولي أم المراد به الزوج، أم المراد به الزوج، من الذي بيده عقدة النكاح، ولي والمرأة أم الزوج؟ فإن كان المراد ولي والمرأة فيكون له أن يسقط حق من هو ولي عنها، يقول الأب أنا أسقط حق تلك المرأة، وإن كان المراد الزوج فعفوه أو يعفو الذي بيده عقدة النكاح يكون المراد بعفوه أنه يدفع المهر كاملا، يكون قد فرض فريضة مثلا 500,000 أو 200,000 أنا طلبت ألف 200,000 هذا مهر لتلك المرأة، فلو فارقها قبل أن يدخل بها الذي فرضه الله سبحانه أن لها مع الإخوان النشر 100,000، فإذا عفت قالت ما أريده، ما دخل علي ولا ماذا، فما أريده، عفت عن حقها فهذا لها، أسقطت حقها لا يدفع شيئا. وإذا عفى الولي، ولي المرأة عفى فقال أيضا ما لا تدفع شيئا كذلك. وعفو الزوج كيف يكون تفسيره؟ عفو الزوج كيف يعفو؟ يعفو بالنفس، عفوه يكون أنه يقول سأدفع 200، سأدفع 200 بحكم كذا وكذا ومسامح بال200، خذ 200 ولا أريد شيئا. هذا المراد بعفو الزوج، فعفو الزوج معناه أن يترك المهر كاملا، وعفو المرأة أو الولي معناه أن يأخذ، أن يتنازل عن النفس الذي هو له. قال وقد يكون بحسب التصريف كالمختار إلى آخره. أما التصريف هذا نحتاج إلى درس، وهو ما سندرسه دراسة صرفية سنمر عليه، لكن لما كان في آخر الوقت نحتاج أن يكون في أول الدرس القادم. أن الإجمال، إذن الذي أخذناه أن الإجمال يكون بسبب الاشتراك في اسم أو في حرف أو في فعل أو في لفظ مركب، وقد يكون الاشتراك بحسب التصريف، يتردد الأمر بين هذا وهذا بحسب تصريف الكلمة. إلى هنا سبحانك الله. يتنازل عن نفسه، هو معه نفسه، فيترك المهر كاملا، يعني معناه العفو معناه أنه يترك أيضا نفس الآخر، فيكون لها المهر كاملا. أما النفس الأول فهو فرض، فرض الله، عفى عن نفسه، وإنما والمراد ترك المهر كاملا معناه ما أخذ نفسه. هذا الوضع. طيب جزاك الله. العفو حتى عفو لماذا؟ العفو بمعنى التكرم وفضل.